المصطفى محمد. فعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين لا سيما على رضية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان بحثنا في أنه هل يشترط في الإمام أن يكون بالغا أو لا؟ ذكرنا بالنسبة إلى البلوغ أربع روايات، ثلاث منها يعني اثنين منها صحيحة أو واحد من صحيحة والأخرى موثقة، وكذلك الثالثة ولو لم يكن موثقا ولكن مع ذلك كان موافقا لجواز الاقتداء. وإنما المخالف لهذا الأمر رواية الغياث بن كلوب، حيث ورد فيه عدم صحة المأمومين الذين ائتموا بالطفل. الروايات أن يكون بذهنكم بس مجرد عبارة روايات أشير إليها. رواية غياث بن إبراهيم: كان لا بأس بغلام لم يبلغ الحلم أن يؤم القوم وأن يؤذن. رواية أخرى لسماعة بن مهران: تجوز صيغة الغلام وعتقه ويؤم الناس وإن كان له 10 سنين. كذلك الثالثة رواية طلحة بن زيد: لا مأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم وأن يؤم. ولكن في مقابل هذه الأمور رواية أخرى، وهو رواية غياث بن كلوب، حيث ورد فيه أن علي عليه السلام لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم ولا يؤم حتى يحتلم، لا يؤم حتى يحتلم، فإن أما جازت صلاته وفسدت صلاة من خلفه. ولذلك هذه الروايات الأربعة. بما أن رواية غياث بن كلوب قلنا ضعيف السند، فعند ذلك يأتي أمامنا تلك الروايات الثلاثة التي دلت على صحة الاقتداء بالغير البالغ، طبعا إذا كان مميزا. قلنا الرواية التي يشير 10 لأنه أراد أن يبين السن الذي عادة يكون الطفل مميزا. ثم سئل الخوي رضوان الله عليه، كذلك يعني المشهور، أعرض عن الروايات التي تدل على صحة الصلاة، بما أنه خلاف للمشهور، يعني ولو أسنادها صحيحة ولكن ما عملوا لأنها خلاف المشهور. وكذلك أقبلوا على رواية غياث بن كلوب ولو أنها ضعيفة، ولكن بما أن عمل بالمشهور فجعلوا عمل المشهور جابرا لضعف السند، كما أن إعراض المشهور جعلوا سببا لسقوط السند، فأفتوا على عدم الجواز. السيد الخوي رضوان الله عليه طبعا هو لا يرى عمل المشهور جابرا ولا إعراضهم مضرا، ولذلك هو قال: لكننا لا نقول بالإنجبار كما لا نلتزم بالإعراض على ما هو المعلوم من مسلكنا في البابين. ومن ثم يشكل الحكم بالاعتبار، يعني باعتبار البلوغ بعد ورود النص الصريح في العدم، يعني عدم اعتبار البلوغ على المعارض على المختار. ثم هو رضوان الله عليه أعاد النظر إلى رواية غياث بن كلوب وجعله حجة بهذا البيان، يعني أن الشيخ رضوان الله عليه عندما كلام نص كلامه هكذا: وهو إن لم يوثق صريحا في كتب الرجال، ولكن يظهر من مطاب كلمات الشيخ في العدة توثيقه، حيث ذكر قدس الروح أنه لا يعتبر في الراوي أن يكون إماميا بل يكفي كونه ثقة متحرزا عن الكيد وإن كان آميا. ثم ذكر جماعة عملت برواياتهم، رأوا روايات الواقفية وفتحية وغيرهم، ثم ذكر عدة من الأشخاص، منهم ذكر غياث بن كلوب أنه عملوا برواياته ولو هو قالوا أنه كان واقفيا مع ذلك عملوا برواياتي. فهو رضوان الله يقول هذا الكلام من الشيخ توثيق لهذا الرجل، وإن لم يكن من إمام فيستفاد من كلامه توثيق الرجل سريحا، وعليه فالرواية تعد من الموثق، فتقع المعارضة حينئذ بينهما وبين الروايات المتقدمة. هو رضوان الله عليه بما أحيا هذه الرواية من ناحية السند، فصار هناك معارضة بين الروايات الثلاثة التي ذكرناها وهذه الرواية التي بهذا الطريق يعني بتوثيق غياث بن كلوب أصبحت قادرة أن تقف في وجه تلك الروايات. ثم أراد معالجة هذا التعارض، كيف معالجة التعارض؟ من الأمور التي جعل وسيلة لتقديم يعني معالجة، قال نحن نقدم رواية غياث بن كلوب، دعنا رواية غياث بن كلوب صريح في عدم الجواز، نقدم هذه عليها يعني على تلك الروايات لكونها صريحة الدلالة في فساد القوم، في فساد صلاة القوم، وتحمل تلك الروايات على إمامة الغلام لمثله، يعني الجام أنه رواية غياث بن كلوب ينهى ويدل على فساد صلاة من خلفه، فعلى ذلك هذا صريح. الروايات التي جوز ذلك نحمله على أنه مراد الإمامة لمثلهم، يعني إمامة غير البالغ لغير البالغ، ولو أنه قال هذا بعيد وإن كان بعيدا في نفسه، هذا أحد طرق العلاج، ولو أن هذا طريق العلاج خلاف الظاهر، لأن تلك الرواية قال قوم، الناس في أحدهما الناس والآخر قوم، والناس والقوم يعني إما يدل على البالغين وإما أعم، ولكن تخصيص بمن لم يكن بالغا هذا مستبعد جدا. طريق آخر لحل التعارض أن نقول لا، أنهم يتعارضان، وإذا تعارضا تساقطا، فإذا سقطت تلك الروايات عن الحجية، روايات المجوزة ورواية المانعة يتعارضان وبعد التعارض يتساقطان، فلا دليل لنا على جواز الاقتداء إلى غير البالغ، والأصل عدم الجواز، لأن صلاة الجماعة أدلة صلاة الجماعة ليس فيه إطلاق نستفيد أن كل صلاة جماعة صحيحة، حتى نقول من صلوات الجماعة إذا كان الإمام غير بالغ، لما ما عندنا تلك يعني مطلقات، فعلى ذلك الصلاة عبادة والعبادات أمور توقيفية، فعلى ذلك ما دام ليس لنا دليل على صحة الاقتداء بغير البالغ لابد أن نقول لا يجوز ولا تصح، فيكون موافقا لنظر المشهور من هذا الطريق. هناك ذلك اقترح طريقا آخر للجامع، وهذا الطريق يعني خروج عن المعارضة، قال يمكن أن نجعل الفاصل بين الأمرين رواية التي ذكرت عشرة، يعني عمره عشرة، هذا الرواية التي هنا سمعت، نعم رواية سمعت من مهران، يتجوز سرقة الغلام وعتقه ويؤم الناس إذا كان له عشر سنين، أنه الروايات المجوزة يكون لمن هو عشر سنين فما فوق، والرواية المانعة نحملها على أن يكون المراد من دون عشرة، فيكون الحكم بين الروايات الذي يحل التعارض بين طائفتين هذه رواية سماعة، حيث جعل عشرة هو الميزان، فنقول عشرة فما فوق يجوز وعشرة فما دون لا يجوز، وذلك ما أسقطنا رواية وعملنا بكلها، حصرنا المجوزة على ما فوق العشرة والمانعة على من دون ما دون العشرة. هذا أولا يذكره هذا الأمر، هذا الاقتراح في حل المشكلة، ثم يقول هذا لا يمكن فيما نحن فيه أن نأخذ به، لأن حمل الروايات العدم المجوزة المانعة على من دون 10 سنين حمل على أمر شاذ، لأنه عادة الناس لا يقتدون بمن هو دون 10، هذا أمر قليل جدا نادر. وحمل الدليل على المصاديق النادرة عمل غير صحيح، ولذلك لا يمكن أن نحمل هذه الروايات على المانعة أنه أراد أن تمنع عن الاقتداء بمن دون 10، لأن الاقتداء بمن دون 10 أمر قل ما يتفق أو لا يتفق. ولذلك بما أنه هذا المحمل محمل غير صحيح، حمل على فرد نادر، لا يمكن أن نتخذ بهذا الحل، فهذا الحل كذلك ساقط عن الاعتبار. وثم يزيد على ذلك، حتى إذا أردنا أن نحمل إلى من دون 10 تلك الروايات المانعة، لو كانت منع فقط كان الكلام لا بأس به، ولكن تلك الروايات قال لا يجوز الصلاة خلف الغلام حتى يحتلم، جعل الاحتلام آخر خروج عن عدم الجواز. فإذا كان الاحتلام آخر زمان الخروج عن الجواز عن عدم الجواز، فعلى ذلك من أشر هو غير محتلم عادة، واثنى عشر ثلاثة عشر إلى خمسة عشر أو أقل أو أكثر، فعلى ذلك لا يمكن أن نحمل الروايات المانعة على أنها إنما منعت أم من دون 10، لأن تلك الروايات مزيلة بحتى يحتلم، ولذلك لا يمكن هذا الجمع. وهذا كلام جميل منه رضوان الله عليه. ولو بالنسبة إلى هذا الأمر أنه قال هذا حمل على الفرد النادر، الفرد النادر الندر من أين جاء؟ الندر بما أنه كان المشهور عدم الجواز ما كانوا يقتدون به، لعله لو لم يكن هذا الفتوى وهذا الكلام المشهور بعدم الجواز لم يكن قليلا ما يقتدون بمن دون كذا، الآن صار نادرا. ولكن لو كان العمل جاء عمل جائز أو لم يكن دب على المانع، لعل كثير من الناس تشجيعا لأولادهم وحبا لأولادهم إذا يرى أن ولده عمره مثلا 7 سنوات 8 سنوات حافظ للقرآن يقرأ القرآن جميلا، فيقدمه يصلي ويسأل وراءه تشجيعا له بالصلاة وحبا لولده، هذا يعني لم يكن مانعا من ذلك. كما ترى أنه كثيرا ما في مجالسنا يأمرون الأولاد الصغار أن يقرأوا القرآن إذا أحسن في القراءة، وللأسف لابد أن نقول من عيوبنا كذلك نحن صار حتى كأنه قراءة القرآن عمل الأولاد الصغار أو عمل الشباب والجهلاء، ونحن كمشايخ بد نترفع أن نقرأ في المجالس، بينما قراءة القرآن فخر واعتزاز، لا معنى أن نخجل أو نرى لنا عيبا أن واحد يقول أنتم تفضلوا اقرأوا القرآن. فصار هذا المراد من تقدم الباب هذا الأمر قلت لكم. ولكن الناس يشجعون الأولاد بقراءة القرآن أو يشجعون الأولاد الصغار بالأذان أن يؤذن أو يكبروا لصلاة الجماعة، كثيرا ما في صلوات الجماعة الأولاد دون البلوغ هم المكبرين ومعتمدون للناس في توجيههم في صلاتهم. ولو لم يكن هناك فتوى بعدم جواز الاقتداء بالصغار لعل كثير من الناس كانوا يجعلون أولادهم الصغار أمامهم يقتدون به تشجيعا له وإظهارا للحب والود لأولادهم، ولكن فلذلك ندرة الوجود لو كان في طبيعة الأمر في الخارج لا يوجد شيء نعم، ولكن لو لم يكن في الخارج لا يوجد بل هو أمر موجود يعني هذا في معرض الاستفادة ولذلك يجوز. كما نحن بالنسبة إلى اقتداء بالإنسان الفاسق الفاجر الإنسان المتجاهر بالفسق، نحن نادرا أو لا يوجد الاقتداء فيما بيننا عن إنسان فاجر أن يتقدم ويصلي، أو إنسان فاسق. أنا أوائل إنسان الثورة الإسلامية إنما الإمام رضوان الله عليه أمر بأن تقام صلاة الجماعة في كل الدوائر. كنت في أحد مدن شرق إيران، فركبت التاكسي أذهب إلى مكان، رأيت أن واحد شرطي، وهو طبعا شرطي أوائل الثورة الإسلامية، حالق اللحية إلى آخره، وهيكله هيئته هيئة غير المتدينين، سأل أني سيدنا ما هي نية صلاة الجماعة؟ قلت نية صلاة الجماعة أن تترى أن الإمام عادل تقتدي أصلي وراء هذا الإمام. قال لا، نية إمامة الصلاة. قلت أنت شو شأنك من إمامة الصلاة؟ قال أنا جعلني في أهل المخافر إمام الجماعة. فهذا لم يكن بيننا متعارف، لو كان متعارفا لقدمنا الفساق والفجار إماما، كما أن في العامة يقول إنما يجعلون إنسانا سارقا يريدون أن يحملوه إلى السجن، في الطريق عندما يصير وقت الصلاة يجعلون أمامهم ويسلون خلفه حتى لا يهرب وحتى لا يستغل أحذية، يقدمون الفاسق الفاجر لأنه يقول صلي خلف كل بر أو فاجر. فهذا ليس أمرا نادرا عندهم. ولو كان الاقتداء إلى الصغار كذلك لم يكن منع عنه، لعله لم يكن نادر عندنا. فقوله رضوان الله عليه أنه يعني صرف الدليل على الفرد النادر في هذا المورد ليس صحيحا. نعم، هذه الأدلة آبية عن حمل على هذا الأمر، لأنه مغيى بالاحتلام. بما أنها مغيى بالاحتلام لا يمكن أن نأخذ به. فعلى هذا الجمع، على كل حال هذا الجمع ساقط، لكن لا لحمل الأمر إلى فرد النادر، بل بأنه مغيى بالاحتلام، فلا يمكن أن نأخذ بهذا الأمر.
بين المتشرع هذا الفرد واقع نادر ولو منشأ هو نص، ولكن في المتشرع هذا الفرد يعني اقتداء الصبي لا سيما غير مميز، هذا
يعني هذه الرواية جاءت تهدينا إلى حكم الشرعي. وكلامنا أن الإمام عليه السلام عندما يقول هذا الأمر، كثير من الأمور مثلا ورد لا يجوز الصلاة خلف شارب الخمر، ورد. لو لم يكن هذه الروايات لما علمنا ذلك. ففي هذا المورد كذلك، لو كان سبقت على هذه الروايات عدم الاقتداء، ثم بعد كان الإمام يقول بشيء هكذا حمله على فرد نادر. ولكن في زمن الذي صدر هذه الروايات عن أئمتنا عليهم السلام، هم كانوا يدلون الناس على كثير من الأحكام الشرعية، منها أن لا يصلي خلف مثلا الصغير. فلذلك ليس حملا النادرين، طبيعته ليس طبيعة لو لم يكن لكان نادرا، بل بما أنه كان يعني لم يكن متعارف اقتداء بالأطفال لأنه كان ممنوعا صار نادرا. لو لم يكن هذا الأمر لما كان نادرا، كما قلنا أن قراءة القرآن ليس نادرا للأطفال، أن التكبير في صلاة الجماعة للإمام ليس نادرا، الأذان ليس نادرا.
صحيح سيدنا، ولكن في الشريعة الإسلامية نحن تابعين للأحكام والشريعة، صحيح مستند هو نص ورواية، ولكن في الخارج بين المسلمين إلى الآن هو فرد نادر.
الآن نادر. نحن نريد أن نقول أن الإمام عليه السلام عندما قال هكذا، هل كلامه كان حملا على الفرد النادر في طبيعته أو لا؟ نقول ليس هذا حملا على الفرد النادر في طبيعته، فعلا صار نادرا. وعدم صحة حمل كلام الغير متكلم على فرد النادر عندما هو يتكلم إذا كان هذا الأمر غير موجود أو قليل كذا. نعم، ولكن في زمن أئمتنا هم كانوا أصل التشريع، لم يكن قبل ذلك حتى يكون نادرا، ثم قال الإمام شيء لا يحمل على الفرد النادر. على كل حال، هذا بالنسبة إلى هذا الأمر. فالنتيجة من هذه المسألة نحن ولو أن هذه الروايات الثلاث روايات يعني اثنين منها صحيحة وكذلك رواية غياث بن كلوب قلنا أنه لم يرد له توثيق في كتب الرجال، ولكن طبعا كلام الشيخ رضوان الله عليه أنهم عملوا بروايات كذا كذا ثم ذكر غياث بن كلوب يمكن أن نغذي هذه الرواية. ولكن الأهم من كل ذلك أن هذا أمر موافق للإحتياط، وإذا كان الأمر دائرا بين الإيجاب والسؤال بين المحظورين الحل سعى، ولكن في مقام الأمل الأولى في الصلاة أن نحتاط ولا نقتدي بمن دون البلوغ حتى يحتلم ويصل إلى حد البلوغ من باب الاحتياط الوجوبي. ولكن الفتوى على أنه لا يجوز الاقتداء بالطفل المراهق ولو كانت صلاته صحيحة، وبينما نحن وكثير من الفقهاء يعترفون بأن عمله وعبادته عبادة واقعية وليست تمرينية، منهم السيد خوي وعامة فقهائنا الآن يقولون بذلك ليست تمرينية واقعية، فصلاته صحيحة، ومع ذلك نقول الأحوط عدم الاقتداء، لأن الصلاة خلف الكبير قطعا صحيح والفرادة صحيح، ولكن خلف هذا لا أقل من الشبهة، فنجتنب من الشبهة إلى ما لا شبهة فيه. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. غدا موعدنا في بحث التفسير يوم الأربعاء، ولكن أنا مرتبط إلى أمر غدا معذول عن الحضور، ولذلك أعتذر من الإخوة الكرام، وإن شاء الله معكم في التفسير في الأسبوع القادم، ولكن في الفقه إن شاء الله يوم السبت. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
نعم، هذا التعارض الرسمي لم يقع تعارض حقيقة، لأن تعارض بين صحيحة وموسطة، بينما هناك الروايات واحدة جاءت بالكلوب هو ضعيفة على